أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شيخنا وصلى الله على سيدنا أربعة ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في الموضع الثالث من كبريات التطبيقات، لأن هذا البحث وإن قيل لأول وهلة بأنه بحث صغروي، لكن نحن لم نستفرغ وسعنا في تركيب معين، بل كان كلامنا في تركيب له مصاديق كثيرة في الفقه كما ألمحت بالأمس. تقدم الحديث عن القول الأول ودليله ونقده، وإن وافقناه من حيث النتيجة إلى هنا، وهو القول بأن صيغ مثل لا صلاة إلا بطهور ونظائرها أو نظائرها ليست مجملة، بل بما أن المتكلم هو الشارع فإذا كان من قبيل العبادات فنفي الطبيعة يعني نفي الصحة والآثار الشرعية. وعليكم السلام. سواء قلنا بالوضع للصحيح أو للأعم بلا فرق، وإن قلنا بأنه وإن كان المنفي وعليكم السلام ورحمة الله من قبيل المعاملات فنفي التأثير الذي يحصل ويرغب فيه عادة والذي هو أثر عقلاء عادة يمضيه الشارع أو لا يمضي. أما القائلون بالإجمال فإنهم انطلقوا مما قدمناه في بداية الحديث بالأمس من أن هذه التراكيب، بل أول الأمس أيضا، من المقطوع به أنها ليست لنفي الذات بالمعنى الحقيقي، لأن المتكلم هو الشارع المقدس، وحيث إن هذه التراكيب بعد عدم إمكان نفي الذات بها بقية المعاني متعددة وهي من المجازات، من نفي الصحة إلى نفي الكمال إلى نفي التمام إلى نفي المشروعية إلى نفي الوجوب بحسب الأمثلة، وحيث إنه لا مرجح لبعض المجازات على بعضها كقاعدة كلية، فإن القاعدة تقتضي الإجمال، لأن التركيب المذكور يحتمل وجوها متكافئة كلها مجازية في المقام. هذا الوجه صار الجواب عليه واضح، صار الجواب واضح يا أخوان، وصفوته أن المتكلم بما أنه الشارع فلا بد أن ننفي المجازات التي لا تتناسب مع الشارع حتى لا يلزم أن يكون مخبر كبقية المخبرين. ثانيا، نحن لا نقول بامتناع نفي الذات ولكن بداعي نفي الآثار المترتبة على الذات في وعاء الاعتبار التشريعي. فإن قيل إن هذا مجاز شأنه شأن بقية التقديرات، قلنا لا نسلم ذلك. ليش لا نسلم ذلك؟ لأن ظاهر القاعدة أن الذي يتناسب مع نفي الذات في مقام التشريع هو نفي تمام الآثار التشريعية، كما يقال لا ربا بين الوالد وولده، يعني نفي تمام آثار الربا تشريعا، سواء كانت آثار تكليفية أو كانت آثار وضعية. وبعد هذا انتبهوا يا إخوان، يصبح البحث مصداقيا، أنه هنا هل توجد آثار وضعية أو لا توجد، هل توجد آثار تكليفية أو لا توجد، وهذا لا ربط له بإجمال، وعليكم السلام، لا ربط له بإجمال المفهوم في المقام. انتبهتوا؟ نعم، نحن لا نمانع إذا وجدت قرينة، انتبهوا، على نفي خصوص بعض الآثار كالكمال مثلا، أو كالحمل على الكراهة في باب العبادات بمعنى قلة الثواب، فإن هذا من المعاني المجازية البعيدة بالقياس إلى ما ذكرناه من مقتضى القاعدة في باب التشريع، فهو يحتاج إلى قرينة إضافية على أصل الحمل على المجازية. هذا كله إذا سلمنا أساسا أن النفي بهذا المعنى نفي مجازي، إذ نحن لا نسلم أساسا أن مثل هذا التركيب في مقام التشريع يكون مستعمل مجازا إذا أريد منه نفي تمام الآثار التشريعية. ليش؟ ليش؟ انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، لأنه في الحقيقة يكون النفي نفي الذات على مستوى الاستعمال بداعي نفي الآثار، يكون نفيا للذات بداعي نفي الآثار، وهذا ليس تصرفا في المستعمل فيه أو في الاستعمال، بل هو تصرف على مستوى الإرادة الجدية. كثيرا ما نبه صاحب الكفاية إذا تتذكرون على أن كثرة المعاني التي تذكر هي من قبيل الخلط بين المفهوم والمصداق. لا، مو علّه معلول، إيه يعني إذا تريد تقصد بالمعلول هنا لوازم، لوازم الذات، إيه بهالمعنى لا بأس، لوازم الذات فليكن، وإن كان اصطلاحا لا يقال للوازم الذات بأنها معلول، نعم من باب أنها مترتبة عليه فليكن لا بأس. فإذا هذا القول الثاني لا معنى له. نعم نعم، استدراك، نحن لا نمانع أنه في بعض الحالات نادرا قد يثبت عدم إرادة نفي تمام الآثار ويتردد المنفي بين أكثر من شيء فيحصل الإجمال، لكن أين هذا من كون الإجمال قاعدة عامة في مثل هذه التراكيب؟ فإنه خلاف وجدان فيما يرتبط بمقام التشريع، والمفروض أن المتكلم هو الشارع بما هو شارع، وهذه قرينة عامة. هذا القول الثاني. القول الثالث والأخير في المقام أن يقال بالتفصيل. كيف تفصيل يعني؟ يعني في بعض الحالات إجمال وفي بعض الحالات لا يوجد إجمال. احتج القائل بالإجمال من أن هذا التركيب بعد عدم إمكان حمله، احتج القائل بالتفصيل في جهة الإجمال بأن هذا التركيب بعد عدم إمكان إرادة نفي الذات منه حقيقة فهو يحتمل وجوها فيجمل. تبهدوا؟ ولكن وعليكم السلام ورحمة الله، من جهة أخرى يقول هذا المفصل بأن في مقابل حجة الإجمال توجد حجة مقام الشريع، وأن انتفاء الذات المقصود من نفيها نفي الآثار يكفي فيه انتفاء جزء من أجزاء المركب أو شرط من شرائطه، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والكل عدم عند عدم جزئه. فمن هذه الجهة لا يلزم الإجمال حينئذ، فلنلتزم أنه في كثير من الحالات ينصرف النفي من قبل الشارع إلى نفي جزء من الأجزاء أو شرط من الشرائط، فكأن الذات قد انتفت، لأن الذات اللي هي موضوع للتشريع المستجمع للأجزاء والشرائط. لكن الصحيح أن هذا التفصيل مما لا يعود إلى محصل. فأولا هذا ليس تفصيلا بالدقة، بل هذا تعارض الوجوه والاعتبارات لو تم. صحيح يا إخوان؟ معنى التفصيل بالدقة أن تأتي بحالات تحمل فيها هذا النفي التركيبي لا صلاة إلا بطهور وما نظره على البيان، وتأتي بحالات تحمل فيها هذا النفي على الإجمال، وتعطينا ضابطة متى يكون بيانا ومتى يكون إجمالا. هذا يقال له قول بالتفصيل، مثلا فصل بين العبادات وبين المعاملات. مثلا قول العبادات موضوعة للأصح، فأنا أقول النفي نفي الصحة مثلا أو الذات بداعي نفي الآثار، بينما بالمعاملات موضوع للأعم، ها؟ فالنفي يكون نفيا لتمام الآثار، يعني مع الإبقاء على بعضها، لكن لا ندري ما هو هذا البعض فيلزم الإجمال. لكن بهالشكل أنت جمعت بين دليل القائل بالبيان وبين دليل القائل بالإجمال، وقبلت من هذا ظرفا ومن هذا ظرفا، ولم تعطي مائزا على مستوى التراكيب بين العبادات والأسامي العبادات وأسامي المعاملات أو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فبقينا في حالة تعارض مقتضيات من دون بيان مائز، وهذا لا يكون بالدقة قولا بالتفصيل. هذا كأنه قال في بعض التراكيب يوجد إجمال وفي بعضها يوجد بيان. يا أخي هذا مسلم عندنا، ما في شخص الآن يقرأ التراكيب بالفقه إلا يصير عنده انطباع في بعض الحالات وبعض الحالات يتردد. لكن تعال أنت كمفصل جيب لي ضابطة متى أحمل على البيان ومتى أحمل على الإجمال، وهذا القول لم يأتينا بضابطة. هذا أولا. ثانيا، نحن لا نسلم بأن مقتضى القاعدة هو وقوع الإجمال. نحن قلنا في تنقيح دليل القول الأول ونقده بالأمس بأن كون المتكلم مشرع وأنه في مقام التشريع فظاهر نفي الذات أنه نفي تمام الآثار التشريعية. انتبهوا يا إخوان، الآن نفي تمام الآثار التشريعية لانتفاء كل الأجزاء والشرائط أو لانتفاء بعضها بعد مو مهم. انتبهوا يا إخوان، حتى يكون بيان يكفي أن يكون نفي الصحة. يرحمكم الله. هسه نفي الصحة لانتفاء جزء أو لانتفاء شرط أو لانتفاء اثنين معا مو مهم، المهم أنه صار مبينا من جهة أنه ينفي أن يكون هذا هو المأمور به أو هذا هو مصداق المجعول شرعا في باب الأحكام الوضعية مثلا، السبب المؤثر. كما لا في لا بيع في كالئ مع كالئ مثلا، لو فرضنا هكذا ورد. وحينئذ فإن مقام التشريع كما نفى لنا نفي الذات حقيقة أثبت لنا في المقابل أن الداعي لاستخدام تركيب وضع في أصل اللغة لنفي الذات هو نفي الأقرب إلى الذات، وهو نفي تمام الآثار في وعاء التشريع إلا ما أخرجه دليل خاص. وعكسها، وعكس، انتبهوا يا إخوان، عكس التنزيل أيضا، مثل الطواف بالبيت صلاة، تنزيل مثل نفي التنزيل، مثل لا نفي للجنس، نفس الشيء، إثبات تمام الآثار والشرائط والأجزاء إلا ما أخرجه الدليل، مثل الاستقبال مثلا في باب الطواف. وهذا أصلا واضح ظاهر كالصريح في مثل هذه التراكيب، سواء في عقد الإيجاب أو في عقد النفي. فإن إطلاق التنزيل في طرف الإيجاب كإطلاق النفي في طرف السلب، وهذا هو الفرق بين لا النافية للجنس ولا ليس، لأن تلك تنفي محمولا خاصا بلحاظ خبرها. فحينئذ نحن من حيث المحصل النهائي يا إخوتي على مستوى البحث الكبروي نقول بأن هذا التركيب يفيد نفي الآثار التشريعية، وهو بيان وليس إجمالا بلا تفصيل بين العبادات والمعاملات، بلا تفصيل بين الوضع للصحيح أو للأعم، وبلا أي تفصيل آخر.
يعني نفي الذات نفي الآثار،
استخدم تركيب نفي الذات بقرينة التشريع بداعي نفي الآثار التي يرتبها الشارع على الذات لولا النفي. يعني لا صلاة إلا بطهور، لولا انتفاء الطهور لثبتت تمام آثار الصلاة، بانتفاء الطهور انتفت تمام الآثار التشريعية للصلاة. الآن تجي تقول لي والله دل دليل بالمكان الفلاني أن الأثر الفلاني باقي، نقول هذا بدليل خارجي، لولاه لحملنا النفي على نفي تمام. مثل دل دليل على أن الطواف بالبيت صلاة لا يستدعي الاستقبال، بل يبطل الطواف الاستقبال، لا بد أن يجانب بكتفه، أليس كذلك؟ لكن لو كنا وهذا الدليل لالتزمنا بأن الواحد يكون طوف جنان ويبقى وجهه للقبلة، لأن معنى الصلاة أنه على طهور وأنه مستقبل وأنه ساتر وأن الساتر مباح وأنه وأنه وأنه، جيد؟ فعموم النفي كعموم التنزيل بما أنه صادر من شارع فيقتضي ترتيب تمام الآثار التشريعية للمنزل عليه أو نفيها للمنفي عنه. الآن بدليل خارجي ثبت شيء ونفي شيء، هذا قرائن، وفي المناهج اللفظية كلها توجد قرائن نقول بالمفهوم ولا نقول به لقرينة، أو لا نقول به ونقول به لقرينة كما في مقام التحديد. مفهوم الوصف يصير إلى قرينة، مفهوم اللقب يصير إلى قرينة إذا كان في مقام التحديد، هذه قرائن. بدكم أصرح من العام والخاص، ومع ذلك ما من عام حتى قيل خصص إلى حد قيل ما من عام إلا وقد. وعلى هذا فالتركيب المشهور جدا لا صلاة إلا بطهور، هذا أكثر تركيب وقع الكلام فيه عندهم المتقدمين، هذا بعد بحث فقهي بامتياز يصير بحث صغروي 100%. مثل هذا التركيب على القاعدة التي ذكرناها يقتضي نفي تمام الآثار التشريعية للصلاة من الإجزاء إلى 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 آخره عن الصلاة التي لم تقترن بالطهور، ولا معنى للقول بالإجمال. بعد ما أريد أكرر بأن نفي الذات لا يمكن الحمل عليه هنا فيجب فتتعدد المجازات وما أدري، بعد أجبنا بعد أي تركيب من هالتراكيب يا إخوان يجيكم هكذا، الظهور الأول له هو نفي تمام الآثار التشريعية المعبر عنها بالصحة طارة، بالفائدة أخرى كما في باب المعاملات، بالنقل والانتقال، أي شيء يعبر مو مهم، هذه مصادق. ولا ينقض علينا بالتراكيب اللي واضح منفي للذات مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نقول على العكس تماما، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد كاعتبار أدبي وقانوني يتوقف فائدته على أن نحمله على نفي الذات بداعي نفي تمام الآثار، لكن لا حقيقة بل تنزيلا، بحيث الصلاة نزلها منزلة العدم لا على مستوى الصحة بل على مستوى الكمال. لكن لو كنا وهذا التركيب كنا قلنا على مستوى الصحة، لكن للتسالم التشريعي أن الصلاة لجار المسجد صحيحة في البيت تشريعا فنقول حينئذ نفي الكمال ولا نقول نفي أصل الصح، وإلا لو كنا وهذا التركيب لنفينا الصحة، لنفينا الصح، كما التزم بهذا في بعض الصلوات كالصلاة خلف رسول الله عندما هم أن يحرق بيوت أناس تخلفوا عن الصلاة خلفه صلى الله عليه وآله. طبعا ذا كان لواقعة خاصة مو لمجرد ترك الصلاة.
أيضا سيكون عندنا إجمال في معنى الجار هنا.
لا 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 لا، الجار من مكان آخر مو محل كلامنا، الجار حدد في روايات أخرى إلى 40 منزلا مثلا، أي هذا مو مربوط بعد بالتركيب النفي، هذا مفهوم إفرادي قد يكون مجمل وقد يكون مبين، وهو مفهوم الجار، هذا مو داخل في محل كلامنا وهو مبين الحمد لله في الروايات. أما في العرف الجار عرفا هو القريب عرفا في المسكن، وأما تشريعا فحدد الجار بأربعين بيتا من كل جهتين. هذا تمام الكلام في المجمل والمبين، وبه تمت مباحث الألفاظ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.